حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي قال كنت عند محمد وعند أيوب فقلت له يا أبا بكر الرجل يقول لي مؤمن أنت؟ قال فانتهرني أيوب. فقال محمد وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمل قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان عن معمر عن أبي طاووس عن أبي بمثله قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل لو آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال إذا قيل أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر قلت أغتسل من غسل الميت؟ قال هو قال مؤمن هو. قال قلت أرجو. قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كايل عن إبراهيم عن علقمة قال قال رجل عند عبد الله إني مؤمن. قال قل إني في الجنة ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلت من أنتم؟ قالوا الجن مؤمنون. قالوا فقالوا الجن المؤمنون. فقال عبد الله أفلا؟ قالوا نحن أهل الجنة. قال حدثنا أبو عبد الله قال سمعت يحيى يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. وقال يحيى إلا الإيمان. وقال يحيى الإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن. وحسن يحيى الزيادة والنقصان وراءه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن رجلا قال عند عبد الله يعني ابن مسعود إني مؤمن. فقيل لابن مسعود يا ابن مسعود إن هذا يزعم أنه مؤمن. قال فسألوه في الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال الله أعلم. فقال له عبد الله فهل لا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن الحسن بن عبيد الله يعني إبراهيم قال إذا قيل لي لك أمؤمن أنت فقل أرجو. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن علقمة قال تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه فقال علقمة إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال الخارجي أو منهم أنت؟ قال أرجو. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلما ويخابان مؤمن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن إبراهيم قال لك كان لعلقمة جار من الخوارج وذيه فقال له علقمة إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية. فقال له الرجل أمؤمن أنت؟ قال أرجو. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال قال لي سعيد بن جبير ألم أرك مع طلق؟ قال قلت بلى. فما له؟ قال لا تجالس فإنه مرجع. قال أيوب وما شاورته في ذلك ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهى. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي قال كان إذا قيل له مؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يزيد على ذلك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن عن فضيل عن إبراهيم قال إذا سئلت مؤمن أنت مؤمن فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال السؤال عنها بدعة وما أنا بناشد وما أنا بشك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ونرجو أن يكون كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني بكر بن عامر المعافري عن رجل من حمير قال قال عقبة بن عامر الجهني إن الرجل لا يتفصل من الإيمان كما يتفصل ثوب المرأة.
هذه الآثار منها ما هو موقوف على بعض الصحابة ومنها ما هو من كلام التابعين ومنها ما هو من كلام علماء سلف الأمة ومنها ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو استنبط من السنة، وكلها تدور حول معتقد هذه الطائفة الذين هم المرجئة، ذلك لأنهم لم يجعلوا الأعمال من مسمى الإيمان فسحوا للناس المجال وجعلوا المؤمنين سواء، جعلوا الناس سواء، كل من اعتنق الإسلام ولو كان معه ما معه صدق عليه عندهم أنه مؤمن كامل الإيمان. فلأجل ذلك احتاج العلماء أن يذكروا هذه الآثار التي يتبين منها أن من دخل في الإسلام ولم يكمله فهو ناقص الإيمان، وكذلك من عمل بعض السيئات فهو ناقص الإيمان وهو متوعد بالعذاب، وكذلك من أخل بشيء من الطاعات فهو متوعد بالعذاب ويعتبر أيضا ناقص الإيمان. وقد يكون بعض تلك الأعمال مخرجا من الملة أو يعتبر من أنواع الشرك أو يطلق عليه اسم الكفر كفرا عمليا أو كفرا اعتقاديا. فمثلا مرت بنا أحاديث في حكم الطيرة، والطيرة هي التشاؤم بالمرئيات أو بالأصوات أو التفاؤل بها، وكانت معهودة في الجاهلية أن أحدهم إذا أراد أن يسافر ذهب يزجر الطير ثم ينظر أين تطير، فإذا طارت عن يمينه تفاءل ومضى في سبيله، وإن مرت عن شماله تشاءم ورجع. فلذلك قال في هذا الحديث الطيرة شرك، الطيرة شرك، وذلك لأنه اعتمد على قول هذا الطير. وماذا يفيد هذا الطير وما علمه بالغيب؟ وكذلك ورد أيضا حديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طائر إلا طائرك ولا إله غيرك، يعني أن تكل الأمر إلى الله تعالى ولا ترجع لأجل هذا الطير أو لأجل هذا الوحش. فهذا العمل الذي هو التطير هو عمل قلبي، ليس هو عملا ظاهرا ولا كلاما ظاهرا، ولكنه مجرد كراهية اعتمد فيها على هذا الطير. أليس ذلك دليل على أن الإيمان يتفاوت أهله؟ فهذا من المؤمنين، ولكن مع ذلك استعمل الطيرة فدخل عليه الشرك الذي هو اعتماد على غير الله. ومثال ما أطلق عليه أيضا لفظ الكفر الأحاديث التي مرت بنا في إتيان الكهنة. معلوم أيضا أن الكاهن هو الذي يتكهن ويخبر بالمغيبات، وأنه يعتمد في خبره أو في إخباره على الشياطين وعلى مردة الجن الذين يخبرونه بالأشياء الغائبة، وأنه في إخبار الشياطين له لا بد أن يعمل للشياطين عملا تخدمه لأجله، فهو يذبح للشياطين أو ينذر لها أو يدعوها من دون الله أو يترك لها العبادات أو نحو ذلك، فيصير عابدا للشيطان، وعابد الشيطان مشرك. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، فما عبد من عبد غير الله إلا الشيطان. فأخبر بأن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، سواء كان كفرا عمليا أو كفرا اعتقاديا. فإذا كان صدقه وادعى أنه من أهل الحق ومن أهل الصدق وادعى أنه على صواب وأنه لا يقول إلا ما هو موافق للصواب، وادعى أو ادعى أنه ممن يعلم الغيب وجعل مع الله تعالى من يعلم الغيب، فمثل هذا قد كفر كفرا أكبر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، والآيات كثيرة. فالذين يأتون الكهان ويصدقونهم يعجبون بهم يعتبرون بذلك قد كفروا بموجب هذه الأحاديث أو كفروا بما جاء الرسول في حق الكهان فلم يصدقوا في هذا الجانب فيعتبرون كفروا كفرا جزئيا. ومر بنا أيضا حديث يتعلق بإباق العبد وهو هروبه من سيده، معصية من المعاصي وقد يكون له عذر، ومع ذلك أخبر بأنه لا تقبل له صلاة حتى يرجع، وذلك لأن الله تعالى ملكه هذا الإنسان وصيره مملوكا تحت يده ورقيقا له، فإذا هرب منه فقد عصى أمر الله تعالى فيكون بذلك معرضا للعقاب وتبطل صلواته ولا تقبل حتى يرجع. هذا دليل على أن الأعمال تنقص الإيمان ولو لم تصل إلى حد الكفر. وكذلك ما ذكره الله تعالى عن أهل الكتاب في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أنهم ما عبدوهم مع الله، يعني ما دعوهم وعبدوهم وركعوا لهم وسجدوا، ولكنهم أطاعوهم، فيسمى شركهم بهم شرك الطاعة، لأنهم يغيرون شرع الله فيطيعونهم، يحلون لهم الحرام فيطيعونهم، إذا أحلوا لهم الربا مثلا أطاعوهم وهو محرم. قال الله تعالى عن أهل الكتاب: وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، أحلوا لهم الخمور وقد حرمها الله تعالى، ولكن أطاعوا سفهاء أحبارهم ورهبانهم فكانوا بذلك مشركين، حيث أطاعوهم في معصية الله. هذا هو شرك الطاعة. لا شك أن مثل هذه الأعمال تنقص الإيمان فيتفاوت أهلها، أو توصل إلى الشرك سواء شركا أكبر أو شركا أصغر. كذلك أيضا مرت من الأحاديث التي في لزوم الجماعة، وأن من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، والمراد جماعة المسلمين وإمام المسلمين الذين يشملهم أنهم مسلمون ومؤمنون وأنهم على الإسلام وعلى الطاعة. لا شك أن هذا الذي فارق الجماعة يعتبر قد كفر جماعة المسلمين وضللهم، واعتبر أن مجموعة المسلمين أنهم على ضلال، فيكون بذلك قد فضل سنة الجاهلية على سنة الإسلام. والذين يفعلون ذلك بلا شك ينتقدون الإسلام وينتقدون المسلمين، مع أن جماعة المسلمين الذين يحكمون شرع الله تعالى ويطيعون ولي أمرهم ويتبعون ما أمر الله ويخضعون لأمر الله في أمره بطاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، فالذي يفارقهم وينفرد بنفسه يعتبر قد فارق جماعة المسلمين. وقد مرت بنا أيضا أحاديث كثيرة في هذا اليوم وفي الأيام الماضية تتعلق بالخمر وبإثم تاركها شاربها وتمثيل معاقرها وشاربها بعابد الوثن، وأنه إذا شربها فلا تقبل له صلاة 40 يوما، وأنه إذا مات وهو يشربها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال التي هي عصارة أهل النار. لا شك أن هذه معصية، شرب الخمور معصية و لا يصل إلى حد الكفر، ومع ذلك ورد فيه هذا الوعيد أنه ترد صلاته، وأنه كعابد الوهن، وأنه يدخل النار ويسقى من عصارة ومن صديد أهل النار، وذلك دليل على أن الذنوب تضر أصحابها ولو لم تصل إلى حد الكفر، فإن الذين يفعلون مثل هذه الأعمال متساهلين بأوامر الله تعالى وبمناهيه فيدخلون تحت الاستهانة بحرمات الله تعالى. يقول: مر بنا أيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي ما أسلم إلا متأخرا في سنة 10، ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة واحدة، ومع ذلك حفظ منه سنة. ذكر أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، لقنه بقوله النصح لكل مسلم، فدل على أن هذه من جملة الأعمال التي يزيد بها الإيمان وينقص بفقدها. فمن نصح للمسلمين كمل إيمانه أو ازداد إيمانه، ومن غش المسلمين اعتبر ناقص الإيمان أو مختل الإيمان. فهذه خصلة من خصال المؤمنين التي هي النصح لكل مسلم، وضدها من خصال النفاق أو من خصال الكفر الذي هو غش المسلمين، كما في الحديث الآخر من غش فليس مني. ومر بنا أيضا الحديث الذي فيه إنكار بعض الصحابة على من يخفف الصلاة، إنسان ينقر الصلاة ولا يتم أركانها، فسأله منذ كم تصلي هذه الصلاة، فأخبر بأنه على هذه الطريقة منذ 40 سنة أو 60 سنة كما في رواية أخرى، فقال لو مت على غير الفطرة، أليس ذلك دليل على أن ترك بعض الأعمال يخرج من الفطرة التي هي السنة؟ الفطرة هنا أريد بها السنة، لمت على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ترك عمل وهو الطمأنينة في الصلاة أو الخشوع في الصلاة وإتمام الصلاة، ترك هذا الأمر أصبح من يترك هذا الخشوع وهذه الطمأنينة يعتبر مخلا بالسنة ومخلا بالفطرة التي جاءت بها الأنبياء عليهم السلام. أليس ذلك دليل على أن من ترك شيئا من السنة أو من الأعمال الصالحة صدق عليه أنه تارك لها كلها أو تارك لجلها؟ لا شك أن هذا دليل على اهتمام سلف الأمة رحمهم الله بالأعمال الصالحة. ومن ذلك أيضا قصة عمر رضي الله عن عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين، وسيرته سيرة حسنة شهد له بها أهل زمانه ومن بعدهم، وشهد له بها جميع الأعداء والأصدقاء، ودانوا بأنه على طريقة حسنة. لما أنه أراد أن يرسل رسولا إلى مصر، وكأنه أراد أن يستعجل أن يذهب مستعجلا، ولكن دخل عليه وقت الصلاة جمعة أو جماعة، فأمره بأن لا يخرج حتى يصلي، وبين له أهمية الصلاة، وقال له لا يحملك استعجالنا على أن تتأخر عن الصلاة أو تخل بالصلاة، فإن ترك الصلاة مخرج من الملة أو موقع في الذنب الكبير، فلا تهتم بأمرنا وتترك الاهتمام بأمر الله تعالى. ذلك دليل على أن الصحابة وتلامذة الصحابة كعمر رضي الله عنه كانوا يهتمون بأمر الدين ويقدمونه على أمورهم الدنيوية وعلى مصالحهم. لا شك أن هذا دليل على أن مثل هذه الأعمال يخل أو ينقص الإيمان. تأخير الصلاة مثلا، لو أنه سافر قبل أن يصلي هو لا يترك الصلاة، ولكنه يصليها في الطريق أو يصليها بعدما في آخر وقتها أو نحو ذلك. ومع ذلك حذره رضي الله عنه من الإخلال بترك الصلاة سواء أخرها عن وقتها أو ترك جماعتها أو ما أشبه ذلك. ومن أحاديث الوعيد الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على بعض المعاصي، مثل الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أطلق عليهم الكفر مع أنهم ما عملوا إلا التقاتل بينهم، أطلق على من قاتل المسلمين أنه كافر إذا سل سيفه وأخذ يضرب رقاب الناس بغير حق. فهذا دليل على أن هذا النوع قد يطلق عليه كفر، سواء كان كفرا عمليا أو كفرا اعتقاديا. معلوم أن المعاصي تتفاوت، فالقتل قتل المسلم أو قتال المسلمين من أكبرها، جعله الله تعالى بعد الشرك. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فثنى بعد الشرك بقتال المسلمين أو بقتل النفس. فهذا ونحوه دليل على أن القتال وكذلك المعاصي ونحوها تنقص الإيمان وتخل بإيمان صاحبها. ومن ذلك أيضا التعصبات الجاهلية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويحمي لعصبية ويقاتل لعصبية. العصبية هي حمية الجاهلية، وهي أن ينصر من يريد نصرته وهو يعترف بخطأه، فيتعصب لهؤلاء مع علمه بأنهم هم المذنبون وهم الخاطئون، فيكون تحت راية عمية أي شبيهة بالعمى أو بالأعمى. فمثل هؤلاء يعتبرون ممن أخلوا بوصف أو بسمة من سمات الإيمان، فينقص بذلك إيمانهم أو يختلوا ويكونون بذلك قد فارقوا الإسلام أو أخلوا بشيء من تعاليم الإسلام. وهكذا أيضا توعد النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الأعمال الجاهلية أو من المعاصي، توعد عليها بوعيد شديد حتى يبين أن المعاصي كما أن الطاعات تنفع فإن المعاصي تضر، مثل شهادة الزور التي هي شهادته بما لم يعلم، والله تعالى يقول: ما شهدنا إلا بما علمنا. فشهادة الزور أخبر بأنها قريبة من الشرك أو قرينة للشرك، قرنها الله معه. قال تعالى: نقف عند هذا. فتبين أن هذه المعاصي تنقص الإيمان سواء وصلت إلى حد الكفر، يعني كفرا عمليا، أو أنها معصية لكن ورد الوعيد عليها. فشهادة الزور قرنت بالشرك في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أي شهادة الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور، فهي قرينة بالشرك وإن كانت دونه في العقوبة. كذلك أيضا من المعاصي التي قد يطلق عليها أيضا شرك الرقى والتمائم، ورد أنها شرك في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وذلك إذا اعتمد عليها واستمر على أنها من أنها هي الشافية وهي المؤثرة، أو كانت مثلا رقا شركية فيها دعاء غير الله أو نحو ذلك، والتمائم التي هي التعاليق التي تعلق على الأولاد وتعلق على الدواب وما أشبهها، وفيها أيضا كلام شركي لا يجوز الاعتماد عليه وأطلق عليها أنها شرك. كذلك أيضا ورد الوعيد مثلا على أكل الربا في القرآن وفي السنة، ما يدل على أن المعاصي تؤثر على العاصي وأنه مستحق للوعيد، في قوله تعالى فمن جاءه موعظة بعد قوله ذلك بأنه وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار، توعدهم الله بالنار مع أنه لم يذكر لهم إلا هذا الذنب الذي هو استحلال الربا والتعامل به عن عمد وعن معرفة. ومما قد يشكل الحديث الذي مر بنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن، فمن ترك منهن شيئا خوفا منها فقد برئت منه الذمة، أو كما قال. ويراد به الحيات، الحية التي هي من أعداء الإنسان، الأفعى وأنواع الأفاعي، هذه ورد أنها من أعداء الإنسان قديما، وأنها من الأسباب التي سببت خروج آدم من الجنة كما ورد ذلك في بعض الأحاديث، وإن كانت فيها شيء من الغرابة. فيقول إنها عدوة لنا، إن الحيات عدوة لنا وعدوة لنوع الإنسان، فإياك إذا رأيتها وأنت قادر أن تتركها، لا تتركها خوفا منها، فمن تركها خوفا منها فقد برئت منه الذمة، أو قد تعرض للإثم والعقاب. ما سالمناهن منذ حاربناهن، هذا دليل على أن هذا الذنب الذي هو ترك الحية وعدم قتلها مع القدرة يعتبر ذنبا، فدل على أن الذنوب ولو كانت من الذنوب العادية تؤثر في نقص الإيمان وتؤثر في عدم الاتيان بالواجبات، فالمسلم يحرص على أن يأتي بواجبات الله التي أوجبها عليه ويتجنب المحرمات، حتى يكون بذلك ممن كمل إيمانه وابتعد عن ما يخل بأمر الله تعالى. وردت نصوص كثيرة في وعيد العصاة واستحقاقهم للعذاب ولدخول النار بالمعاصي التي يفعلونها. وردت نصوص كثيرة في استحقاق الموحدين للثواب وللجنة وللسلامة من العذاب إذا كانوا مؤمنين وكان معهم الإيمان والتوحيد. وتعلق أناس بالنصوص الأولى التي هي نصوص العذاب والوعيد وسموا وعيدية كالخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب أو الذين يخلدون العصاة في النار. وتعلق آخرون بنصوص الوعد التي فيها الثواب على الطاعات وعلى التوحيد والتي فيها أنه لا يعذب بالنار أحد من أهل الإيمان ولا من أهل التوحيد. فورد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن. ورد مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومثل قوله من غشنا فليس منا. ومثل قوله إن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه. ومثل قوله في من قتل نفسه من تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم. ومن تردى من شاهق ليقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأحاديث كثيرة في نفي الإيمان عن بعض العصاة كقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. لا إيمان لمن لا أمانة له. وأشباه ذلك من الأحاديث التي فيها وعيد. فهذه تعلق بها كما قلنا الوعيدية. وأما نصوص الوعد فمثل قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عبده ورسوله أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ومثل قوله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومثل قوله في حديث موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن في كفة غير في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ومثل قوله إنك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومثل هذه الشفاعة التي فيها أن الله تعالى يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، أو من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة ذرة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان إلى آخرها. أحاديث الشفاعة. وقوله إني اختبأت شفاعتي لأمتي فهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا. فهذه الأحاديث التي فيها هذا الوعد تعلق بها طائفة المرجئة، وتلك الأحاديث الأخرى التي فيها الوعيد تعلق بها طائفة الخوارج وطائفة الوعيدية من المعتزلة ونحوهم، وتوسط بينهم أهل السنة وحملوا أحاديث الوعيد على المستحل لتلك الذنوب أو على أنه يستحق العذاب إن لم يعف الله عنه، أو على أن الخلود هو طول المقام وإن كانت نهايته إلى الجنة وبعد أن يدخل النار ويمحص بها. وحملوا أحاديث الوعد على أنها تنفع قائلها إذا كان صادقا فيها، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، أي إذا كان صادقا، وذلك لأنه إذا كان صادقا في مقالته فإنها تحمله على الإيمان وتحمله على الأعمال وعلى الإكثار من الحسنات والإكثار من الصالحات، لأن هذه الكلمة التي هي كلمة الشهادة لا بد أن يكون لها تأثير في من يقولها، ولهذا قيدت بالقيود الثقال. وعلى هذا فإن المرجئة وسعوا للناس ورخصوا لهم في المعاصي، ورخصوا لهم مثلا في ترك الصلوات ما دام أنهم موحدون، ورخصوا لهم في الزنا وفي الخنا وفي السرقة وفي الخمور وفي سائر المعاصي والذنوب، رخصوا لهم فيها وكأنها ليست معاصي وكأن الله تعالى ما حرم شيئا، حيث أنهم قالوا لا تضر المعاصي لا يضر مع الإيمان ذنب. فلما كان كذلك اهتم أهل السنة ببيان الأدلة التي تدل على أن المعاصي تضر صاحبها، ولو لم يكن إلا أن المعاصي تقسي القلب وتعميه وتحول بينه وبين المعرفة وتكون هي ذريعة إلى الكفر. المعاصي تقسي القلب وتوقع في البدع والمحدثات وتجر إلى الكفر شيئا فشيئا وتغضب الرب سبحانه وتعالى، ولها آثار سيئة على أصحابها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي عقوبات الذنوب، فوصلت إلى 49 عقوبة، وإن كان أكثرها عقوبات معنوية، يعني أنها تمحق البركات وأنها سبب لمحق الرزق وأنها تطمس البصيرة وأنها تعمي القلب وأنها تقسيه وأنها تحول بين العاصي وبين رشده وصلاحه، وأنها تحرمه مجالس الخير، وأنها تحرمه استغفار الملائكة له، وتحرمه استغفار المؤمنين الصالحين من عباد الله له، وأنها تحول بينه وبين العبادات، وأنها تثقل عليه الطاعات، وأنها تجره إلى المعاصي، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا. وذكر أيضا أنواع من العقوبات التي رتبت على أنواع من المعاصي، فعرف بذلك أن طريقة المرجئة الذين رخصوا للعبد أن يكثر من الذنوب وقالوا إنها لا تضر ولو ترك الصلوات ولو منع الزكوات ولو ارتكب المحرمات ولو أكل السحت ولو أكل الربا ولو أن ذلك لا يضر ما دام أنه مؤمن، يتبين أن طريقتهم بعيدة عن الصواب، وأن الصواب أن المعاصي لها ضرر على أصحابها، وأن العاصي ولو كان من المؤمنين ولو كان من المصدقين فإنه قد ابتعد عن الصواب وابتعد عن الحق، فلأجل ذلك تسلط عليه العقوبات إما عاجلا وإما آجلا، فلا يترخص في المعاصي ويكثر منها إلا من حرم الخير وحرم لذة الطاعة. والآن نستمع للقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله يعني بن حبيب بن أبي ثابت عن أمه قالت: سمعت سعيد بن جبير وذكر المرجئة فقال اليهود. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن عطاء بن السائب قال: قال سعيد بن جبير لذر: ما هذا الرأي الذي أحدثت بعدي والزبير بن السيقل يغنيكم بالقرآن؟ قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة قال: إني لا أعلم أهل دينك الدينين في النار، قوم يقولون إنما الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس إنما هما صلاتان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال: ذكر عند سعيد بن جبير المرجئة قال فضرب لهم مثلا قال: مثلهم مثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا: ما دينكم؟
قالوا النصرانية. قالوا فما كتابكم؟ قالوا الإنجيل. قالوا فمن نبيكم؟ قالوا عيسى. قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. قالوا فنحن به ندين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان وميسرة قال أتينا الحسن بن محمد فقلنا ما هذا الكتاب الذي وضعته؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجعة. قال زادان فقال لي يا أبا عمرو لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب، أو قال قبل أن أضع هذا الكتاب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة قال اجتمع الضحاك المشرقي وبكير الطائي وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة والإرجاء بدعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد بن صالح قال قال إبراهيم لآثار فتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمن قال سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئات الدين أرق من ثوب سابري. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثني القاسم بن حبيب عن رجل يقال له نزار عن عكرمة عن ابن عباس قال صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ابن عون قال كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع أن ذرا أبا عمر أتى سعيد بن جبير يوما في حاجة قال فقال لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم أو رأي أنت، فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة عن أبي وائل قال قال رجل عند عبد الله إني مؤمن قال قل إني في الجنة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال اجتمعنا في الجماجم يا أبو البختري وميسرة وأبو صالح والضحاك المشرقي وبكير الطائي فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة والولاية بدعة والبراءة بدعة والشهادة بدعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال قال إبراهيم للمرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة قال رجل عند عبد الله إني مؤمن قال قل إني في الجنة ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن حذيفة قال إني لا أعلم أهل دينين في النار قوم يقولون إن الإيمان كلام وإن زنى وقتل وقوم يقولون من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس
وإنما هي صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا يزيد عن ابن إبراهيم عن ليث عن الحكم عن سعيد الطائي عن أبي سعيد الخدري أنه قال الولاية بدعة والإرجاء بدعة والشهادة بدعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن سليمان بن يسار قال حدثني المسور قال دخلت أنا وابن عباس على عمر حين طعن فقلنا له الصلاة فقلنا له الصلاة فقال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة فصلى وجرحه يتعب دما. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الشرك أن يترك الصلاة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركوا كفر إلا الصلاة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبيان بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جبير عن مجاهد بن جبير أبي الحجاج عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قلت له ما كان فرق بين الكفر وبين الإيمان عندكم من الأعمال أقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصلاة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن مخرمة أن ابن عباس دخل على عمر وقال مرة دخلت مع ابن عباس على عمر بعدما طعم فقال الصلاة. قال نعم ولا حظ في الإسلام لامرئ أضاع الصلاة فصلى والجرح يتعب دما. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة الجمحي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم عن يزيد بن بشر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقيل لابن عمر: فالجهاد؟ قال: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عبد الله بن أبي زكريا أن أم الدرداء حدثته أنها سمعت أبا الدرداء يقول: لا إيمان لمن صلي من لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي قال حدثنا الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: قيل لعبد الله: إن الله عز وجل يكثر ذكر الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم يحافظون. قال: ذاك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى إلا أن ترك الصلاة قال: تركها كفر. قال: حدثني أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن المسعود عن القاسم قال: قال عبد الله: الكفر ترك الصلاة. قال: حدثني أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: من لم يصل فلا دين له. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن عمر لما أصيب جعل يغمى عليه فقالوا: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، قد صليت فانتبه. وقال: الصلاة، ها الله، إذن ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: فصلى وإن جرحه يتعب دما. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: دخل حذيفة المسجد فرأى رجلا فصلى مما يلي أبواب كنده، فجعل لا يتم الركوع ولا السجود. فلما انصرف قال له حذيفة: مذكم هذه صلاتك؟ قال: منذ 40 سنة. قال: منذ كم هذه صلاتك؟ قال: منذ 40 سنة. فقال له حذيفة: ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا. ثم أقبل عليه يعلمه. قال: إن الرجل ليخف الصلاة وإنه ليتم الركوع والسجود. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم والحسن بن سعد قال: قال عبد الله: تركها كفر. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر عن أبي قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى فجعل ينقر كما ينقر الغراب، فقال: لو مات هذا لمات على غير دين محمد. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أمير عن محمد ابن أبي إسماعيل عن معقل الخثمي قال: أتى رجل عليا وهو في الرحبة فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال من لم يصل فهو كافر. قال إنها تستحاب. قال فلتدع الصلاة قدر حيضتها، فإذا انقضى قدر حيضتها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خلف بن أيوب قال حدثنا عن بيان قال حدثنا عن بيان عن قيس أن بلالا رأى رجلا يصلي فيسيء الصلاة فقال يا صاحب الصلاة لو مت الساعة مت على غير ملة عيسى عليه السلام. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن حسان بن أبي وجزة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر، إني إذا شربت الخمر تركت الصلاة ومن ترك الصلاة فلا دين له. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفضل بن العباس وهو يعظه لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت ولا تترك الصلاة متعمدا فإنه من تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد أنهما حدث عن سعيد بن عمارة أحد ابن سعد بن بكر وكانت له صحبة أن رجلا قال له عظني في نفسي رحمك الله، قال إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا إيمان لمن لا صلاة له، ثم إذا أنت صليت فصل صلاة مودع واترك طلب كثير من الحاجات فإنه فقد حاضر، واجمع اللياس مما عند الناس فإنه هو الغنى، وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه.
في هذه الآثار والأحاديث وغيرها كثيرة، والقصد منها مناقشة هؤلاء المرجئة وبيان أخطائهم فيما يعتقدونه. ذكرنا أنهم يغلبون جانب الرجاء ويجزمون بأنهم مؤمنون، وأن السلف رحمهم الله أنكروا عليهم الجزم بالإيمان وقالوا له إذا كنت قلت إني مؤمن فقل إني في الجنة، اجزم لنفسك بأنك في الجنة. ولما قيل لأحدهم قل إني هل أنت في الجنة قال أرجو، فقال إذا كنت ترجو في الأول في الثاني فقل أرجو في الأول، يعني إذا قيل لك إنك أنت مؤمن فقل أرجو ولا تجزم لنفسك بأنك مؤمن، فإن في ذلك تزكية للنفس والإنسان لا يزكي نفسه ولا يشهد لنفسه بأنه مؤمن كامل الإيمان ولا بأنه من أهل الجنة، لقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فعلى هذا هؤلاء المرجئة يشهدون لأنفسهم بالإيمان. أهل السنة إذا سئل أحدهم فإنهم يقولون نرجو، ويرون السؤال هل أنت مؤمن يرون أن ذلك بدعة، فإذا سئل أحدهم هل أنت مؤمن قال أرجو ذلك، أو قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، يقول ذلك حتى لا يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، لأن في ذلك كما قلنا هذه التزكية. فلما كان المرجئة يجزمون بأنهم كامل إيمانهم، صارت المعاصي عندهم لا تضر، مهما كانت المعاصي ومهما كبرت الذنوب لا تضرهم. لا شك أن المعاصي تضر صاحبها. ورد في حديث عن حذيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، فإن عاد عادت حتى تعلو القلب فذلك الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم، يعني أن القلب يكون أبيض بالإيمان، فإذا جاءت هذه الخطيئة صار فيه نقطة سوداء، ثم خطيئة ثانية، ثم ثالثة، إلى أن تكثر الخطايا فتعلو القلب فيصير القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا وصل إلى ذلك فإنه إلى الكفر أقرب، ولو تلفظ بالشهادة حيث أنه لم ينتفع بها ولم يتأثر بها. مر بنا أن بعض الصحابة مثل، أو بعض التابعين كسعيد بن جبير، مثل المرجئة بالصابئة، الصابئين الذين ذكروا في القرآن كأنهم ليس لهم دين، أو أنهم يتنقلون ويتقلبون من دين إلى دين، فلأجل ذلك يأتون اليهود فيدينون بدينهم. إذا قالوا: ما أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. ما دينكم؟ ديننا اليهودية. ما كتابكم؟ كتابنا الذي جاء التوراة. ما لمن مات على دينكم؟ الجنة. فيقولون: نحن مثلكم. ثم يأتون إلى النصارى فيقولون: ما أنتم؟ فيقولون: نحن النصارى. ما دينكم؟ ديننا النصرانية. ما كتابكم؟ كتابنا الإنجيل. ما لمن مات منكم أو على دينه؟ قالوا: الجنة. فيقولون: نحن منكم. فيتقلبون. فأخبر بأن المرجئة مثل الصابئة في جزمهم لأنفسهم أو في تقلبهم. ولا شك أن المرجئة أنهم كثير تقلبهم، ولكن عيبهم الذي فيهم فيه ترخيصهم في المعاصي وتكثير إذنهم في الإكثار منها. فحتى كأن الدين إنما هو مجرد الاسم. مثلهم بعض السلف كما ذكرنا بأنهم تركوا الإسلام أرق من ثوب سابري، يعني ثوب رقيق ليس فيه متعة، يعني أنهم ما تركوا الدين إلا مجرد الاسم، بمجرد ما يتسمى بأنه مسلم أو بأنه مؤمن يكون عندهم كامل الإيمان، ولو لم يحقق الإيمان، ولو لم يعمل بتعاليم الإيمان. هؤلاء هذا هو ذنب المرجئة، وذنبهم كبير. وقد ذكرنا أنهم هم والوعيدية على طرفي نقيض، ولأجل ذلك يقول بعض الصحابة: صنفان ليس لهما في الدين نصيب، القدرية والمرجئة. فالقدرية غلبوا جانب الخوف، فصاروا يعتقدون أن كل مذنب فإنه ليس بمؤمن، وإن لم يدخلوه بالكفر في الدنيا ولكنهم حكموا بخلوده في النار. والمرجئة رخصوا في المعاصي وأباحوا للإنسان أن يفعل منها ما يشاء دون أن يتحاشى من أي ذنب. فهذا هو ذنب هؤلاء المرجئة. أما الذي قال إن الأرجاء بدعة، لا شك أنه بدعة، الأرجاء بدعة والولاية بدعة والبراءة بدعة والشهادة بدعة. الأرجاء كما ذكرنا هو تغليب جانب الرجاء، وأما الولاية والبراءة فهي من عقيدة الرافضة. الولاية بدعة الولاية بدعة والبراءة بدعة، يقولون إنه لا ولاية إلا ببراءة، لا ولا إلا ببراء، وهي بدعة. يقولون لا تكون وليا لأهل البيت إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، لا ولا إلا ببراء. وكذلك الشهادة بدعة، يعني الشهادة للمعين بأنه من أهل الجنة دون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا هؤلاء المرجئة فالمصيبة فيهم أنهم يسهلون للناس المعاصي ويوقعونهم فيها، ويقول قائلهم فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. يعتمدون على الرحمة وينسون أن الله شديد العقاب، ينسون أن الله تعالى كلما ذكر آية الرحمة أتبعها بآية العذاب، أن الله يجمع بينهما. فقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، وكقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وكقوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أما الأزارقة الذين مر ذكرهم فهم طائفة من الخوارج، كانوا يكفرون بالذنوب ويقاتلون المسلمين. يقول بعض الصحابة إن المرجئة شر من الخوارج أو أخطر من الأزارقة الذين هم الخوارج، وما ذاك إلا أن الخوارج إذا كانوا يعدون العفو ذنبا والذنب كفرا فإنهم يحثون على الطاعات ويحرضون على كثرة العبادات ويحذرون من المعاصي صغيرها وكبيرها، فهم أهل عبادة وأهل طاعة، ولكن ذنبهم أنهم يقاتلون أهل الإيمان ولو كانوا عصاة، ويكفرون كل من كان مخالفا لطريقتهم. لا شك أن هؤلاء كلهم فيهم ضرر. المرجئة وسعوا للناس الأبواب وفتحوها لهم وقالوا أكثروا من المعاصي فإنها لا تضر، والأزارقة الذين هم الخوارج حجروا على الناس باب الرحمة وأوقعوهم في القنوط من رحمة الله وفي اليأس من روح الله، أوقعوا العاصي وقالوا ليس لك ذنب وأنت مخلد، ليس لك توبة وأنت مخلد في النار وأنت. ومما يرد به على هؤلاء المرجئة الأحاديث التي في ترك الصلاة، فإنهم يقولون ما دام أن الإنسان مؤمن بالله وبملائكته ومؤمن بالبعث فإنه لا تضره المعاصي ولا يضره ترك الطاعات، فلو ترك الصلاة ما يضره. هذا عند المرجئة. وصل بهم الأمر إلى أنهم رخصوا في ترك الصلاة، وصل الأمر إلى أنهم رخصوا في ترك الصلاة فلا جرم. أورد الخلال رحمه الله كثيرا من الأحاديث، أورد هذه الجملة الكثيرة من الأحاديث التي في عقوبة ترك الصلاة، فأورد قصة عمر رضي الله عنه لما طعن وخرجوا به من المسجد قبل أن يصلي صلاة الصبح، أغمي عليه، كلما صحى قليلا أغمي عليه قبل أن يصلي، وكانت الصلاة محبوبة عنده، فلما أنهم ذكروه بالصلاة وهو في تلك الحال جرحه يثعب دما انتبه للصلاة وقال هذه الكلمة المشهورة: إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قالها وهو في آخر حياته، قالها وهو ينزف جرحه دما وقد أيقن بأنه متوفى من هذه الضربة، ومع ذلك ما ترك الصلاة، وأخبر بأن تاركها ليس بمسلم لا حظ له في الإسلام. فهذا دليل على أن ترك الطاعات يضر بالمسلم، وأنه قد يخرجه من الإسلام، سيما إذا أصر على ذلك واستكبر. وكذلك الأحاديث الأخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر، أو بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. معلوم أن الكفر والشرك أنه مخرج من الملة وأنه ضد الإيمان، فكيف مع ذلك يقر أو يفعل شيئا يخرجه من الإيمان؟ وكذلك قوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. صرح في هذا الحديث بأن من تركها يعتبر كافرا، والكفر عند الإطلاق هو الكفر بالله، الكفر الذي يخرج من الملة، هكذا عند إطلاقه. وكذلك قول عبد الله بن شقيق كما سمعنا أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذه الأدلة واضحة في أن ترك الصلاة يضر المسلم، وأنه قد يخرجه من الإسلام إذا أصر على ترك الصلاة تركا متتابعا، بحيث لا يصلي لا في المسجد ولا وحده، يتركها تركا كليا، حتى ولو كان يتركها كسلا مع إقراره بوجوبها. هذا هو القول الصحيح عند أهل السنة، من القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة. معلوم أن هناك من يخالف في إخراجه من الإسلام، ولكن إذا نظرنا في هذه الأدلة ورأينا أنه أطلق عليه الكفر ليس في حديث واحد بل في أحاديث، وليس بلفظ واحد بل بعدة ألفاظ، كان في هذا دليلا واضحا على أنه يطلق عليه الكفر، وإذا أطلق عليه الكفر فإنه يقتل، وإذا قتل ردة، وإذا قتل ردة فإنه لا يعامل معاملة المسلمين، فلا يدفن مع المسلمين ولا يجهز معهم ولا يرثه أقاربه المسلمون. وإذا كان مستمرا على الترك فإنه يفرق بينه وبين زوجته لا تبقى وهي عنده وهو على هذه الحال. كل ذلك من آثار تركه للصلاة. جاء قوله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إذا لم يكن له حظ في الإسلام فهو ليس من المسلمين. وجاء بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، ما بينه وبينه. إذا ترك الصلاة خرج من الإسلام ودخل في الكفر ودخل في الشرك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كفر يعني كفر بالله وخرج من الإيمان إلى الكفر. وكذلك أن الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وكذلك ما قاله ابن مسعود وغيره في تفسير قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، وفي قوله أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قالوا أما إنهم لم يتركوها لو تركوها لكانوا كفارا، ولكن أضاعوها أو أخروها عن وقتها. هكذا قالوا، لو تركوها لكانوا كفارا ولكن أخروها عن وقتها. توعدهم الله تعالى بويل، فويل للمصلين، والويل شدة العذاب. وكذلك توعدهم بغي في قوله فسوف يلقون غيا. وغي قيل إنه أي ضواد في النار أو أنه العذاب، وكلاهما وعيد شديد على هذا الأمر الذي هو الصلاة. تركهم لهذه العبادة التي هي ركن من أركان الصلاة. أورد المؤلف حديث أركان الصلاة، أركان الإسلام. الصلاة ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس. ذكر أن هذه الخمس هي دعائم الإسلام: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، هي التي بني الإسلام عليها وتكون منها. فإذا اختل واحد منها من هذه الأركان نقص الإسلام ولم يكن منتفعا به. كما أن هذا المسجد مثلا لو اختل ركن من أركانه، لو سقط أحد جوانبه الأربع أو سقط سقفه لم ينتفع به ولم يصير مسجدا، بل صارت تدخله الحشرات وتدخله الكلاب وتدخله الدواب ويدخله الفسقة والمفسدون ويأخذ ما فيه، فلا يصير منتفعا به. فكذلك إذا نقص ركن من أركان الإسلام سيما ما يعتمد عليه. وكذلك قوله لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. نفي للإيمان الحقيقي أو نفي للإيمان الكامل. لا إيمان، يقول شيخ الإسلام إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى اسم شرعي إلا لترك بعض واجباته. لا شك أن من أهم واجبات الإسلام الصلاة، فإذا نفيت فإنه يدل على أنه ترك شيئا من واجباته. لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. معلوم أن من صلى بدون وضوء فإنه متلاعب، فكذلك من قال إنه مؤمن وهو لا يصلي فإنه غير صادق ولا محق في دعواه. كذلك أيضا الصلاة التي هذا شأنها لا تسمى صلاة إلا إذا كملت وابتعد فيها عن الأخطاء والنقائص. أما الصلاة التي لا يتمها صاحبها بل ينقرها ويخففها فإنها لا تفيده ولا تقبل منه. رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي ولا يتم صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، لا يطمئن فيها بل ينقرها. فسأله: منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال: منذ 40 سنة. فأخبره بأنه لم يصلي، وأنه لو مات على هذه الصلاة لمات على غير الفطرة، وأنه لو مات لم يصلي عليه، لم يستحق أن يصلي عليه، وذلك لأنه ما أتى بالصلاة المطلوبة. فإذا كان هذا في من يصلي ولكنه يخل بركن من أركان الصلاة، فكيف بمن ترك الصلاة كليا؟ وهكذا أيضا الحديث الذي فيه قوله للرجل الذي يسمى المسيء في صلاته، لما صلى ولم يطمئن في صلاته قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثلاثا كلها يقول إنك لم تصل، شهد بأنه لم يصلي، فدل على أن ترك ركن من أركان الصلاة كالطمأنينة يكون سببا في ترك الصلاة، كأنه ما صلى، كأنه تارك للصلاة والعياذ بالله. ومن الأدلة أيضا على أهميتها الحديث الذي مر بنا: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. يقول الإمام أحمد في رسالته: شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، كل شيء ذهب آخره فقد ذهب كله، إذا ذهبت الصلاة فقد ذهب الدين كله. أول شيء يفقد من الإسلام هو الأمانة، وآخر شيء هو الصلاة، ففقدها فقد للإيمان كله وفقد للدين كله. وهكذا أيضا هذه القصة التي فيها أن رجلا صلى وجعل ينقر الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال له: لو مات لمات على غير سنتي أو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ما نقم عليه إلا أنه يخفف الصلاة لا يتم أركانها. فإذا كان هذا في من ترك هذا الشيء الذي هو جزء من الصلاة وهو الطمأنينة فيها، فكيف بمن تركها؟ أليس ذلك دليل على أن ترك بعض الشيء كتركه كله؟ لأن الصلاة لا تقبل إلا على الأمر الذي أراده الله تعالى، والله ليس يقبل العبادة إلا على الأمر الذي أراده. وإذا كان هذا شأن الصلاة فغيرها كذلك من الأوامر وبقية الأركان، أي كما أن ترك الصلاة يضر بالإيمان وينقص الإيمان أو يخرج من الإيمان، فيقال كذلك أيضا في بقية الأركان. الصحابة كلهم أو جلهم نقل عنهم التشديد في ترك الصلاة، فهذا علي رضي الله عنه لما سئل عن امرأة لا تصلي أنكر ذلك كثيرا، وقال: من لم يصلي فهو كافر، من لم يؤدي الصلاة فهو كافر. اعتذر ذلك الرجل عن هذه المرأة أنها ما تركت الصلاة جحدا ولا تكاسلا، ولكن كان يجري معها الدم، يعني الاستحاضة، فما رأى ذلك علي عذرا، أمرها بأن تصلي أيام عادتها أيام طهرها وتترك الصلاة أيام عادتها. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش لما قالت إني